فقمة نصرة الوحي، لان الوحي بيحارب اثنين نبيين واقفين بيقول له احنا تبع الله واحنا نحاربك، يحاول يقتلهم كل اللي بعتهم عشان يقتلوهم تطلع نار تحرقهم، فطبعا مش عارف يعمل معهم حاجة، لكن في اخر الفترة هيقتلهم. فطبعا شوفوا لما احنا نكون ورا واحد كفريق، وهذا الواحد بيعمل معجزات، واخيرا بكل ثقتنا فيه هنقول ان فلان ده مش هيتزم، وتلاقي مبص نلاقيه ضاع واتقتل، الناس كلها تتفرج عليه، هتكون بالنسبه لينا ايه؟ هزيمه. ودي بدايه النهايه للوحي. فهنا يقول لك ايه بقى عشان نقدر نعرف مين هم زي سنتان؟ ابتدى يوصفهم هنا في الكتاب بوصف عجيب. يقول ايه بقى؟ بيقول هذان لهم السلطان، الزيتون فين دول ليهم سلطان، ان يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في ايام نبوتهما، يعني لما كانوا على الارض يغلق السماء الا تمطر مطرا، ولهما سلطان على المياه ان يحولاها الى دم. يبقى جاب صفتين، مين اللي كان اغلق السماء وما امطرتش؟ ايليا. طب ومين اللي حول الميه لدم؟ موسى. عشان كده بيقولوا ان الزيتونتين هما موسى وايليا. لو احنا رجعنا لاخر سفر في الكتاب العهد القديم اللي هو سفر ملاخي، بيتكلم عن مجيء المسيح. سفر ملاخي اصحاح 4، فبرضه ذكر حاجتين اخر سفر في العهد القديم، اخر سفر قبل بدايه متى، يقول ايه من ايه 4؟ اذكروا، ده بيخاطب بني اسرائيل، اخر حاجه توقفت عندها النبوه، لان انتوا عارفين بني اسرائيل اخر سفر اليوم ملاخي، في حد بيتنبا عندهم لغايه دلوقتي؟ مفيش، وقف عندها. فبيقول لهم ايه؟ اذكروا شريعة موسى عبدي التي أمرت بها في حريب على كل إسرائيل والفرائض والأحكام. دي آية 4. آية 5، فأنذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. يبقى ذكر في آخر حاجة موسى وإلي، وهنا جاب الصفة صفة موسى وإلي. والمسيح لما تجلى قبل الصلب ظهر معاه مين؟ موسى وإلي. ظهر معاه موسى وإلي. فيكون هنا بالنسبة للناس اللي بيقولوا الرأي الثاني ان اللي هيجوا الزيتونتين هما موسى وإلي، الرأي ده رأي بروتستانتي. انا بقول الرأيين عشان يبقى عندكم ايه؟ عندكم فكرة، لان في هذا التفسير، التفسير ده موسى وإلي. لكن أنا بأرى حاجة معينة، وده الرأي اللي أنا برتاح له شخصيا. الرأي اللي برتاح له إني ممكن إلي ما يجيش ولا أخنوق يجي، لكن ممكن اللي يجي يكون ليه روح إلي، زي ما يوحنا المعمدان السيد المسيح قال لهم جاء يوحنا بروح إلي، والشخص الثاني اللي هيكون كنبي يكون بروح مين؟ بروح موسى. ممكن يكون الاثنين دول. واذا كنا بنتكل على الايه اللي بتقول قد وضع الناس ان يموتوا مره، مش شرط ان كل الناس تموت، لان بولس الرسول بيقول هذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير. فممكن موسى يكون تغير واخنوخ يكون ايه؟ يكون تغير في صعودهما، زي ما الكنيسه الاحياء اللي هيبقوا باقيين عند مجيء الرب يتغير. لكن سواء كانت هذا او هذا او هذا، احنا كل اللي نعرف ان فيه زيتونتين هيجوا وهيحاربوا الوحش، ومده الحرب يعني ما تفرقش نوعيه الشخصيات اللي هتدخل في هذا الحرب. لكن انا بقولها عشان لو حد قابلكم وقال لكم لا ده اللي هيجي فلان وفلان، فممكن تشككم، الله ده ابونا قال لنا كذا كذا غير الكلام اللي اتقال لنا، فيبقى عندنا كل الافكار اللي هي اتقالت. هذان لهم السلطان ان يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في ايام نبوتهما، ولهم السلطان على المياه ان يحولاها الى دم، وان يضرب الارض بكل ضربات كلما اراد، وطبعا دي كانت في صفة مين؟ برضو موسى. وتسميم الشهادة نتقابل بيها المرة الجاية ان شاء الله. ربنا قادر ان يديكم نعمة وبركة ويحفظ حياتكم له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، فلتكن معنا نعمة ورحمة وبركة إلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهور كلها أمين. المرة اللي فاتت في سفر الرؤيا وصلنا لغاية آية 6 من الإصحاح 11، والنهاردة هنبتدي في آية 7. اتكلمنا في المرة اللي فاتت واحنا ما زلنا بين البوق السادس والبوق السابع، ما بين الاثنين. فطبعا حصلت بعض اشياء اتكلمنا عنها، السفر الصغير والمسيح لما نزل حط رجله على البحر وحط رجله على الارض، وبعدين يوحنا لما اكل السفر واستوعبه، وبعدين لما دخل وقاف في السماء الهيكل او قاف الهيكل بتاع ربنا وطرح اليهود اللي هم ساروا ورا الوحش طرحهم خارجا وبيسميها الدار الخارجية. وصلنا اخر نقطة للشاهدين اللي هيجهم ويحاربوا الوحش. طبعا احنا قلنا ان الوحش هو عبارة عن الامبراطور الروماني، والامبراطور الروماني اللي هي روما اللي كانت في ايام المسيح في مجيئه الاول، وروما بعد عصر الاباطرة انقسمت لعدة دول، والدول دي هي عبارة عن 10 دول وتطلق عليها حاليا دول اوروبا، هي انجلترا وفرنسا والمانيا وكل الدول الاوروبية العشرة اللي هي تفرعت من روما، لكن روما كانت رائدة ودي كلها كانت الامبراطورية الرومانية. ففي اخر الايام قبل مجيء المسيح الثاني بالمجد، لان المجيء الاولاني كان مجيء التواضع، والمجيء الثاني اسمه مجيء المجد. المجيء الثاني المجيء الاول تواضع والمجيء الثاني مجد. ومن ضمن الاشياء الكثيرة اللي بتعرفنا المجيئين للسيد المسيح، ان اي شخص في الكنيسة لما يمارس يا اما مرة يا اما 3 مرات. اي شخص في الكنيسة لما يمارس مرة يا 3 مرات. يعني مثلا رسم يترسم رسم واحد يترسم كم رسم؟ 3 رسومات، لان الله واحد، 3 رسومات اشارة الايه؟ للثالوث الاكثر. اي حاجة في الكنيسة في جميع طقوس الكنيسة يا مرة يا 3، ما عدا حاجة واحدة بتمارس مرتين، ايه هي؟ الصينية اللي بيطلع بيها ابونا ساعة التناول يطلع بيها مرتين اثنين. ليه اثنين؟ لان المسيح ليه مجيئين، المجيء الاول بالتواضع والمجيء الثاني بالمجد. عشان كده طقس الكنيسة علمنا لما ابونا بيطلع بالصينية اول مرة بنقول مبارك الاتي باسم الرب، لما يطلع المرة ثانية بنقول المجد للاب والابن والروح القدس. في ناس كتيرة تغلط تقول في المرتين مبارك الاتي باسم الرب ومبارك الاتي باسم الرب، الكلام ده مش صح، ما هو طقس الكنيسة ومش موجود في طقس الكنيسة. لا، الاولاني بيورينا المجيء الاول مبارك الاتي باسم الرب لانه مجيء بالتواضع، جاء مولود في وسط الحيوانات في مزود البقر في بيت لحم، جاء من امرأة فقيرة صغيرة في السن تعيش مع رجل شيخ هرم اللي هو القديس يوسف خطيب مريم. في كل هذا نجد ايه؟ في كل هذا نجد السيد المسيح جاء بالتواضع وعاش وصينا بصورة مبسطة لدرجة انه كان بيمشي حاف القدمين عار الرأس، ما بيلبس غير ثوب واحد مظلوم من الصوف، الشغل عادي زي اي انسان، وكانت الشغلة تحته نجار، وكان الناس بيطلق عليه انه هو نجار ابن ايه؟ ابن نجار اللي هو يوسف اللي رباه في بيته. لكن الصورة الثانية هتبقى صورة ممجدة، صورة ممجدة. طبعا في الصورة الاولى لما جه المسيح كان جاء لي سابق، اذا كان ايام المسيح عبارة عن اتحد ضد المسيح الوحش والدين الاسرائيلي، يعني الكهنة رؤساء الكهنة هم اللي سلموه للامبراطورية الرومانية في شخص مين؟ بيلاطس البنطي اللي هو الوالي الروماني، فالكهنة هم اللي سلموه. برضو لما هيجي في مجيء الثاني هيبقى برضو الوقت الامبراطور الروماني يتحد مع مين؟ مع النبي الكاذب اللي هو هيبقى يرقص اسرائيل، رئيس اسرائيل، وده بنطلق عليه النبي الكاذب، وده هنبتدي نشرحه لما نوصل عنهم لاثنين. لكن هنا ابتدى يقول ان فيه اثنين شاهدين هيجوا. طبعا قدام المسيح في المجيء الاول كانوا بيقولوا لا يأتي المسيح الا اذا جاء ايليا اولا. ففي المجيء الاولاني جاء يوحنا المعمدان بروح ايليا، جاء يوحنا المعمدان بروح ايليا. في المجيء الثاني قبلها هيجي ايليا النبي شخصيا، وهيجي معاه اخنوك او النبي الاخر اللي احنا اتكلمنا عليه في المرة اللي فاتت. ممكن ترجع للشريط عشان ما نكررش الكلام مرة تانية. وصلنا بقى للشاهدين او الزيتونتين اللي هم هيشهدوا امام الوحي. بيقول ومتى تمنا شهادتهما فالوحي الصاعد من الهاوية فيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. لاحظوا هنا كلمة الوحي الصاعد من الهاوية، عشان احنا قلنا المسيح الدجال هو عبارة عن ثالوث منجس، عبارة عن ثالوث منجس. الامبراطور الروماني ده عبارة عن امبراطور لما حد يضم الامبراطورية اتغلب وضرب وجرح، وبيقول الوقت الذي به جرح المميت وتهدي. في الوقت اللي جرح فيه كان الشيطان صنع حرب مع ميكائيل رئيس الملائكة واتغلب، فسقط الشيطان من الارض والامبراطور سقط، فالاثنين الساقطين اتحدوا مع بعض وكان ثالثهما النبي الكذاب. فدول بيطلق عليهم الوحش الصعب من الهوية. وكلمة الصعب من الهوية اللي هو عبارة عن الاسيم، استعلان الاسيم اللي قال عنه بولس الرسول لا يأتي الا بعد ان يستعلن ايه الاسيم. الاسيم يعني الانسان الخطية، يعني قمة الفجر في البشر، زي ما بيشوف المسيح هو قمة التواضع وقمة النعمة وقمة البركة في البشر، هنشوف الاسيم اللي استعلن قمة ايه الفجر في كل النواحي. فطبعا النبيين دول هيجوا ضده وهيتكلموا في اسرائيل ضده، الناس عايزة تمشي ورا الوحش، لان في خلف الوحش مكاسب وخلف الوحش عطايا. وقلت قبل كده ان الوحش ده هتكون له خطط معينة ورسومات معينة تخلي الناس كبنة وتخلي الناس بالسريع وتخلي نواحي اقتصادية ممكن الاقتصاد يرتفع بطريقة معينة، وهينظم العالم لدرجة الناس يحسوا ان هذا الانسان هو الله، ان هيوصل العالم من القحط اللي انتم يمكن شايفين دلوقتي العالم ماكس ايه، من غلا الغلا 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 لغاية ما هيحصل جوع شديد فظيع. هيجي هذا الرجل هيحصل في ايام رخاء شديد، في ايام رخاء شديد لدرجة ان كل العالم مستعد ياكل ويشرب ومن غير ما يتعب، بس المهم كلهم السنة بتاعت ايه الوحش، العلامة بتاعته. طالما ليك علامة تأكل وتشرب وتسكن وتعيش وتتعلم وتتجوز وتخلف وتنام، وكل الأمور هتبص تلاقيها متيسرة متيسرة متيسرة، فالعالم كله هيمشي ايه، العالم كله هيمشي خلفه. النبيين دول هيجوا ضده فيبتدي يقولوا ان هذا ضد الله، فالناس بيبقوا مقلقلين بالاثنين، نفسهم يمشوا للوحش عشان يريحهم، وشايفين احسن النبيين فعلا دول اللي بيكونوا بيتكلموا ضد الله بيصحوا ايه؟ بيصحوا الضمير اللي فيهم، فبتبقى الناس متضايقه وتعبانه منهم، لان برضه النبيين دول هتصحبهم معجزات وهيعملوا اعمال كثيره كثيره، ومفيش حد يقدر يأذيهم، والوحش هيحاول يأذيهم باي طريقه ما يقدر. فالناس لما تشوف ان مش قادر عليهم الوحش رغم ان الرخاء في ايامه وان قدر يخدع كل حاجه، لكن مش قادر يخدع الاثنين دول، يبقى الناس هتبقى عباره عن عندهم حاله ايه؟ زي انفصام في الشخصيه اللي بيسموه حاله سكيزوفرينيا. ليه؟ لان ده قوي ودول ضعفاء، لكن هذا القوي اللي ريح العالم مش قادر على هؤلاء الضعفاء، يبقى برضه لازم فيهم قوه معينه. فبعد كل ده يطلع الوحش بقى يحاربهم ويغلبهم ويقتلهم. طبعا بعد الفرصة دي هتستمر قد ايه؟ 3 سنين ونص، لان احنا قلنا فترة اختصاص الكنيسة هيبتدي الاسبوع الاخير بتاع اسرائيل، الاسبوع الاخير اللي هو 7 سنين ونص، هيحصل معهم الوقت مع اسرائيل، هيحصل معهم ايه؟ عهد، ويثبت العهد، وفي نص المدة ينقض هذا العهد، فيبتدي يبقى 3 سنين ونص. 3 سنين ونص احنا بنسميها زمن الضيقة العظيمة. 3 سنين ونص دول اللي هيبقى فيهم النبيين اللي هم بيحاربوا الوحي. طبعا في اخر 3 سنين ونص، يعني مدة اخر 7 سنين، مدة نهاية الوقت، يحصل ايه بقى؟ يطلع الوقت عليهم ويجي بنفسه يحاربهم وهيقتلهم ويغلبهم. طبعا بمجرد ما يقتلوا النبيين، يعني حتى يمكن الناس اللي كانت متمسكه بربنا 1% هتسيب ربنا خلاص، لان حتى ادي الناس اللي كانوا بيدافعوا عن ربنا وهم الاثنين اللي وقفوا قدروا يقوحوا الوحش ويقفوا قدامه، اهم اتقتلوا. طب ربنا ما جاش عندهم ليه وما كلمهمش وما حاربش عنهم ليه؟ طبعا دي هتدي الناس انها تستريح وتقول خلاص يبقى الوحش هو اله العالم كله. الوحش هو اله العالم كله. عشان كده يقول لك ايه؟ ومتى تمم فيها للسماء فالوحش الصاعد من الهاويه سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. شوفوا خلوا بالكم هنا. كلمة يعمل معهم حرب يغلبهم ويقتلهم. يعني ايه؟ كان ممكن يقولك يصنع معهم حربا ويقتلهم. ماشي؟ لان لما يبقى النبيين الاثنين موجودين وواحد يجي يقتلهم فبيقولوا فلان دخل قتل اثنين. لكن كلمة يغلبهم يعني هم نفسهم صوبوه بالمعجزات. فهيتعبوه فترة لكن في الاخر هينتصر عليهم. فيبقى اذا كانت في حرب بينه وبينه. ودي تدينا طمأنينة. ان ممكن ربنا بيسمح للشيطان ان يغالب يحارب الصديقين وايه؟ ويغلبهم. ودي ما تخوفنا. لان الانتصار بتاع الشيطان او انتصار الوحي ما هو انتصار على الروح، انتصار على ايه؟ عجزة. يعني هو كل اللي قدر يقتله ايه؟ جسدهم. قدر يسقطهم حياتهم. حياتهم المنظورة. لكن ممكن يستعيدوا هذه الحياة مرة ثانية. عشان كده السيد المسيح يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. انت ما تخافش ابدا من اللي يقتل الجسد. لكن خاف من اللي ليه سلطان على روح. انا ما خافش من اللي يقتل الجسد. واحد جاي يقتلني ما خافش منه، واحد هيضربني بقنبلة ما خافش منه، واحد هيدحني بسكين ما خافش منه، واحد هيضربني بطبانجة ما خافش منه. مرض معين جاني ما خافش منه. سرطان استلم جسدي ما خافش منه. لأنها هيفسدني حياة الجسد، لكن خطية هتفسدني حياة الروح، فهذه لا تفسدني روح. عشان كده لما يقولك تخاف من الذي له السلطان على الروح، مين هو اللي له السلطان على الروح؟ مين؟ الله ليه السلطان على الروح، والخطية إذا أنت ملكتها نفسك ليها السلطان على الروح، لأن طالما أنت ملكت الخطية أصبحت أمرة الخطية موت، بس موت إيه؟ موت روحي، أصبحت روح ميتة. صحيح الجسد حي وبيتحرك وبيمارس شهواته ولذاته، لكن لك اسم انك حي وانت ميت. لك اسم انك حي وانت ميت. عشان كده هنا النصرة بقى. النصرة اللي هي بتيجي ان هو غلبهم. ما يهمش ان انا اكون مغلوب جسديا. ما يهمش ان انا اكون مضروب. فما شفنا لما نشوف المناظر السابقة. تعالوا شوفوا اسكندرية. نزل مرمرقص وبدأ في اسكندرية. كانت النهاية بتاعته ايه؟ سحلوه في شوارع اسكندريه، ربطوه في الخيل وقالوا جروا الثور من حوش البحر، وفضلوا يجروه في ارض اسكندريه لما لحموا صار حته حته، وارض اسكندريه كلها اتخبط بالجنابه مرمطه، واتغلل جسديا مرمطه، لكن روحيا مرمطه ولا كده. المسيحيه اللي اثارها مرمطه بقى له كرسي في مصر، وبقت له كرازه معينه، وبقى له عمل معين. فهنا ده الغلب على الجسد. او النصر على الجسد. هنا طبعا في الوقت ده بيحصل ايه؟ قال لك وتكون جثتيهما بعد ما يقتلهم مش هيخلي حد يدفنهم يرموهم في الشارع. فتكون جثتيهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا ايضا. ايه الكلام ده؟
احنا عارفين ان المدينة العظيمة اللي هي ايه؟ اورشليم. المدينة العظيمة اورشليم. لكن هنا ربنا اداها لقبين، اداها لقب سدوم واداها لقب مصر. ليه؟ لان سدوم هي لعنة الحرق بالنار، ومصر هي لعنة الضربات، الضربات العشرة السامة من فيه في مصر، وقتل الأفكار في مصر، وغرق فرعون وجنوده في مصر. وسدوم دي ولعت من أولها لآخرها لما ربنا حرقها. فهنا لما يجي يقول لك المدينة العظيمة التي تدعى روحيا، شوفوا هنا روحيا، يعني ربنا بيلخصها من ناحية روحية، سدوم ومصر، يعني تستاهل اللي خدت سدوم وتستاهل اللي توقع على مصر. وبعدين يرجع يقول لك حيث طلب ربنا، يعني مش في مصر ولا في سدوم، الحته اللي طلب فيها ربنا اللي هو اورشليم، اللي هو اورشليم. وليه هنا في الحته دي؟ وليه هنا يذكر حيث طلب ربنا؟ لان ان اللحظه دي هتبدا تتمم نبوه الكتاب، فالضيف هيدخلوها ويخلص منهم الكلمه اللي قالوها دموا علينا وعلى اولادنا. اسلوبه دمه علينا وعلى اولادنا. والحته دي الضيقه العظيمه اللي بعد كده هيكتشفوا ان المسيح ده هو اله. عارفين زي ايام مين؟ لو رجعت لسفر التكوين ليوسف، لو حد رجع لسفر التكوين ليوسف لما اخواته راحوا ارض مصر ورختهم ودخلهم في ايه؟ في السجن. قال لهم انتم لصوص وجواسيس، ارموهم في السجن. فرموهم في السجن. اول كلمة قالها، اول كلمة قالها يهوذا، قال لهم ايه؟ قال لهم الان قد اتت عليكم دماء اخيكم يوسف. الان شوفوا، اول ما دخلوا في الضيقة قالوا بس اهو وصلت، اهو الضيق اللي انتوا عملتوه في يوسف بيخلص منكم دلوقتي. وهنا ظهر يوسف وقال لهم انا اخوكم يوسف. نفس الكلام هيحصل، بمجرد ما يدخلوا الضيقه العظيمه يفتكروا ادي دم المسيح، خلاص ادي اللي عملناه في المسيح اللي احنا رفضناه هيبتدي يخلص مننا. وهنا يعمل يعني لهم ذلك لما يكتشفوا يرجعوا له. عشان كده قال لهم انا هسيب لكم البيت خراب، هسيب لكم البيت خراب حتى تقولوا مبارك الاسد مبارك، لغايه ما تقولوا مبارك الاسد مبارك. مجرد ما تعرفوني وتكتشفوني وانا يوسف اخوكم هيكون فرح الاب بيكم. عشان كده اول ما يوسف تعرفهم قال لهم روح خبر ابوكم وقولوا له ان ابنك حي. الفرح بقى ابنك حي، وقولوا له تعالى هنا تعالى. فجاء يعقوب الى مصر وعاشوا في مصر زي ما المسيح هيجي لبني اسرائيل ويملك معهم الملك الالفي. وهذا ليس خاص بينا ولكن خاص باسرائيل، لان الكنيسه هتبقى خطوطه فين؟ في السماء. فهنا لما بيجي يتكلم يقول لك ايه؟ حيث طلب ربنا ايضا وينظر اناس من الشعوب والقبائل والالسنه والامم جثتيهما ثلاثه ايام ونصف. زي ما فضلوا يحاربوا، زي ما فضلوا يحاربوا الوحش اللي كانت فيه سلطة مستبدة مدة ثلاث سنين ونص، هيسيب جثتهم ربنا مرمية كام؟ ثلاث ايام ونص، يعني كل سنة بيوم. الجثث لما تبقى ثلاث ايام ونص، لان في اليوم الثالث بتبتدي الجثث ايه؟ تتعفن. في اليوم الثالث بتبتدي الجثث تتعفن. وطبعا ليه ربنا يسيبهم ثلاث ايام ونص؟ لان بعد ما اتقتلوا رموهم على شارع المدينة، ومعروف انه ممكن ربنا يقيمهم في اليوم الثالث، لان قيامة الله بتبقى امتى؟ في اليوم الثالث. فربنا يفوت الثالث، مفيش قيامة حصلت، واخدين بالكم؟ عشان كده الناس لما تتأكد دول ماتوا يقول لك لا يا عم دول كانوا بيعملوا معجزات، ممكن روحهم ترد فيهم ثاني، انتظر يوم ثاني، انتظر ثلاث ايام. ما المسيح اتدفن ثلاث ايام وبعد كده قام، انتظروا ثلاث ايام، لو ما قاموش يبقى الحمد لله. عشان كده ربنا هيسيبهم. شوفوا ربنا لما بيسيب الذهن المرفوض يتمادى ويديله حريته،
عشان كده يقول له وجدتك قاسي فقد فيتك ستة. هذه معنى كلمة ثلاث أيام ونص. وكلمة الأمم والألسنة يعني كل شعوب العالم في صفهم. طبعا المفسرين زمان كانوا يجوا قدام الآية دي ويقفوا شاكين، يقول لك ازاي ثلاث أيام ونص شعوب العالم هتشوف الجثث اللي مرمية في أورشليم، نفس أمريكا ونفس أستراليا ونفس روسيا، ازاي في ثلاث أيام ونص غالبية شعوب العالم هتشوف الجثتين دول؟ تشوفهم ازاي؟ ده عباك ما يسافروا بياخدوا شهور. الآية دي غلط لدرجة ان السبيت يوحنا ذهبي الفم جه عند التفسير، قال لك ربما في اخر الايام في التقدم العلمي يحدث اختراع ماء يستطيع ان يجعل العالم كله ينظر نقطة الماء بطريقة ما لا نعلمها نحن. طبعا في ايام دي بقت سهلة جدا، يعني ممكن صور شرير وممكن عن طريق القمر الصناعي ممكن العالم كله يشوفوا جثث في بحر وفي اذاعات التلفزيون كله بتاع العالم، في نشرات الاخبار هيقولوا ادي الاثنين اللي كانوا بيحاربوا الوقت وادي الجثث بتاعتهم مرميه، وتفضل ثلاث ايام ونص الاذاعات تشوف مجيب الجثث بتاعتهم وتصور التحليل ازاي الجثث دي هتتحلل وازاي الجثث دي هتتعفن. فطبعا الناس بعد الثلاث ايام هتبتدي الناس تفرح. تفرح ليه؟ لان غالبيه العالم كان ورا الوحي، بس كانوا خايفين احسن يكون الله في الناس دول والناس دول اهم ماتوا ونزحهم من الطريق، يبقى يطمئنوا ويمشوا ورا الوحي بكل قوة. عشان كده يقول لك ايه بعدين ده؟ لا ويسمت بهم الساكنون على الارض، الناس يسمتوا ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لان هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الارض. كلمة عذبهم يعني ايه؟ يعني عذبوا ضميرهم. خلوا بالكم دايما الانسان الكويس ممكن يعذب الانسان الشرير من غير ما يتكلم، مجرد وجوده يعذبه. هو ايه اللي خلى قايين يقتل هابيل؟ منظر هابيل كان بيعذب، ده انت رضى عنك الله وانا لا، ده انت رضى عنك الله وانا لا، فبيبتدي العذاب. هنا تبتدي الرحلة الكاملة بتاعت العذاب. فاضطر يقتله. ليه؟ قالك لما اقتل اخوي حتى ريح ضميريا، ما يبقاش قدامي واحد مرضى عنه وانا مش مرضى عنه. حتى لما يبقوا مجموعة مع بعض، والمجموعة دي مجموعة مهرجتية ووحشين ومعهم واحد هيطلع في المشوار بتاعهم كويس ولا قديس، يقول لك تقدر ما تجيبش فلان بتاع معانا؟ ليه؟ يقول لك ده معقد وده مسلسع وده هيقعد يعملها لنا غم، احنا عايزين نفرح براحتنا. ليه؟ لان الطيور دايما بتدافع على ايه؟ على الكلب. فوجودهم يعذب، عذابهم للناس زي عذاب مين؟ يوحنا المعمدان لهيرودس. ثم هو ماشي رايح جاي بعربيته يقول له لا يحق لك يا هيرودس، هيرودس لا يحق لك هيرودس. هو ما بيقولش غير الكلمتين دول. طبعا الكلمتين دول بيخلوا هيرودس يجيب كله ايه؟ ما ينامش. مش ممكن تاخد مرات اخوك واخوك حي. لا يحق لك، انا هتحسب عنك، لا يحق لك. وكان يجي يكلم قاله، فكان صوت يوحنا المعمدان بلا شك انه بيعذب هيرودس، وكان بيعذب هيرودس. عشان كده كانت امنيه هيرودس امنيتها ايه؟ تصوروا لما ملك يقول لواحده اطلب ان شاء الله نصف المملكه، تطلب ايه؟ نصف المملكه، يعني العطايا اللي انت عايزاها دي كانت فرصه. كنت تقول لي انا مش عايزه لا مملكه ولا غيره، هما ليه عايزه ارتاح من اللي بيعذبني؟ عايزه راس يوحنا في طبق، راس يوحنا المعمدان في طبق. ياه وهي هي دي راح، ولو خدت نص المملكه وطلع يوحنا ما امال يصور؟ ده صوته بيرعبني، صوته بيحزني، صوته بيخوفني. ونفسي هيرودس كان خايف حتى بعد ما اتقتل لما سمع ان المسيح بيبشر، قال لهم بس ده يوحنا المعمدان طه من الاموات وراجع تاني وجاي ينتقم مني. يبقى اذا هنا الناس ابتدت تفلت وتفرح وتقدم هدايا لبعض، يبعثوا هدايا الملوك والرؤساء والناس، يبعثوا هدايا يدفعوا كاسات يشربوها كده في صحة النبيين اللي اتقتلوا
ويبتدوا يقدم هدايا هدية النصرة على النبيين اللي كانوا بينادوا باسم الله، اللي كانوا ضد الامبراطور اللي احنا قلناه اللي هو ريح العالم كله. فابتدت الناس تقدم هدايا البعض وابتدوا يسمتوا ويتحللون، لان هذين النبيين كانت قد عذب الساكنين على الارض، كانت قد عذب الساكنين على الارض. طبوا بعدين يقولك وبعد 3 أيام ونصف دخل فيهما روح حياة من الله فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما. الناس كلها رايحة تصور كل يوم، صور صور، وهم بيصوروا في 3 ونصف بصوا لأم واحد، لأن الطمأنينة والسدة كانت لمدة قد إيه؟ 3 أيام. وبعد ما مضت 3 أيام خلاص وجات النص يوم، يبقى خلاص الناس كانت تريحت ورايحة تصور بهدوء، وبص لقوا بعد 3 أيام ونص قاموا. يقول ايه أشعياء النبي عن دول؟ وحينما يقولون سلام سلام يباغتهم فجأة، وحينما يقولون سلام سلام خلاص انتهت يباغتهم فجأة، بعد ما ارتاحوا يبتدي يباغتهم فجأة. ظهرت فيهم روح حياة وقاموا على رجليهم. الله بص يقول لك الله اعطاهم الحياة عشان يفرق بين القيامة بتاعتهم وقيامة مين؟ قيامة المسيح، لان المسيح قام قيامة ذاتية، لكن دول هيقوموا قيامة ايه؟ الهية. وبعدين يقول لك ايه؟ وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهم، صوت ربنا طبعا، فصعدوا الى ها هنا، فصعدوا الى السماء السحابة ونظرهما اعداءهما. قاموا على رجليهم، لمجرد ما وقفوا الناس اتخضت، سمعوا صوت من السماء بيقول لهم تعالوا بس، تعالوا الحقوا اخواتكم اللي اخطفوا في السحاب. بصوا لقيهم طلعوا في الهواء، لا وحش ولا غيره هيقدر ايه يقابلهم. وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أثناء من الناس 7,000. خلوا بالكم هنا بقى ليه هنا؟ قال سقط عشر المدينة وقتل من الناس 7,000. طالما بيحط أرقام زي ما عارفين يبقى ليه قصد معين. عشر المدينة لأن بني إسرائيل اللي مطلوب منهم في النواحي المادية المحضة، حتى المفروض حتى لو اتجهوا ناحية مادية ان يقدموا لربنا ايه؟ في العشور. فحتى عشور الله كلوها، حتى عشور الله كلوها. فهنا لما يجي يسقط عشر المدينة اعلان ان حتى الناموس ما انتوش منفذين، لان كان الحياة بين الاثنين، ينعيش بالنعمة بتاعت المسيح، ينعيش بالناموس بتاع مين؟ بتاع موسى. هما لا عاشوا بناموس موسى ولا عاشوا لابن المسيح ولا حتى بناموس موسى كانوا عايشين. ما هما كانوا دايما بيقولوا احنا اولاد ابراهيم، احنا اتباع موسى. قالوا يا ريت يا ريت، ده موسى كتب عني، طب ارجع لموسى، موسى كتب عني، احنا من على طبش انت نعرف موسى، احنا اولاد ابراهيم. قال لو كنتم اولاد ابراهيم كنت تعملوا اعمال ابراهيم. فطبعا عايز يورينا احسن يجي سؤال يقول لك ايه ما غضنا عنهم. طب كانوا ماشيين بالناموس، فين ماشيين بالناموس؟ سقطت المدينة اعلانا على انهم كانوا العشور. اقل حاجة تقدمة لربنا الناحية المادية، اقل تقدمة لربنا، وحتى الناحية المادية ما كانتش موجودة. دي الناحية المادية، يبقى كلمة سقط عشر المدينة يعني معناها ايه في الناحية المادية. طب والناحية الروحية؟ يقول لك وقتل من الناس 7,000 رجل. ليه 7,000؟ تعالوا نرجع لإيليا شوية. مرة إيليا النبي صعب عليه جدا وحس إن الناس ظلت، فطلع في جبل وقعد يعيط ونبكي بالدموع ونبكي في الجبل على رأسه، لأنه سمع إن أخاب وإزابل عايزين يقتلوه. قال له يا رب رسالتي بيضة مش نافعة، لا حد سمع لي وأنا قتلت السماء والناس كلها مشيت ورا الملك ورا إزابل الست الشريرة والناس ظلت. وقعد يبكي بالدموع وماشي، يقولك وهو اخر مشاهد جه تحت شجره وراح وقع من كتر التعب. فحصل الزلزله ولم يكن الله في الزلزله،
وجاءت زوابع ولم يكن الله في الزوابع. ثم حدث زواب صواعق وبروق ولم يكن الله في الصواعق والبروق. شوف الكتاب يقول لك ايه، يعني عايز يقول لك ان ربنا ما يجيش غير في الهدوء، بيجيب حاجات حاجات. ثم جاءت ريح هادئة خفيفة وصوت يقول ما لك ها هنا يا إلي، وكان هذا صوت الله. شوف ربنا بيقول ايه، ما لك ها هنا يا إلي. فكان الرد بتاع إلي قال له اسمع يا رب، انت جايني بالوقت، قتلوا انبياءك، هدموا مذابحك، وانا ما فضلت في الدنيا كلها غير انا الكويس، وعايزين يقتلوني، خدني دلوقتي وريحني. فكان الرد بتاع ربنا قال له ايه، قال له لا يا إلي، في مغارة 7000 رجل لن يحنوا ركبة للحم. مين قال انك انت واحد؟ ده في 7000 انت بتشوفهم مستخبيين في مغارة، تعالى وريهم ناس كويسين واحسن منك وزيك، لم يحنوا ركبة للحم. يبقى اذا لربنا زي ما بنقول في وسط الحصى يوجد ايه؟ جواهر. يمكن احنا لما بنبص في عمارة نقول العمارة دي يمكن ضلت كلها، في مدينة نقول المدينة دي ضلت كلها، في دولة نقول الدولة دي ضمت كلها، لكن لا، في ناس من أجلهم ربنا بيبص على حياة إيه؟ على حياة العالم، بيبص على حياة العالم. في 7000 لم يحنوا ركبة لبعض، لكن هنا لما يجي يقول لك قتل 7000، يعني معناها إن حتى لا يوجد أحد في الكفاء كان يعبد الله. فهمتوا الحتتين دول؟ يبقى الحتة الأولى عسر المدينة لنحكي بالناموس، الثانية 7000 نحكي بالروحانية، يعني لا ماديا كانوا ضد الله ولا روحيا كانوا ضد الله. لا ماديا يعني في الظاهر، عشان كده خد العسر، يعني ممكن نقول يعني اهو يا ما ناس تبص تلاقيهم صحيح ما يعرفوش باب كنيسة، ونعرف ناس كثيرة بالشكل ده، لكن يدي ربنا ايه حق فمخه كده تلاقي تاجر يجي يبعث للصدقون يقول لي ايه ابونا انا عملت الحساب بتاعه والعسر بتاع ده اتصرف فيه ازاي، هودي ملجأ شويه وكذا شويه وكذا شويه، وابقى صعبان عليا اقول له بس ربنا عايزك، ما انا ببعثه مش هي بتبعثه، هو ربنا عايزك انت، مش عايز المعطيات بتاعتك. فهنا في ناس بتبقى ماشيه بالناحيه الماديه المحض، رغم ان دي من هي كل حاجه الاساسيه الروحيه، لكن هنا لا كان مادي ولا كان روحي. عشان كده يقول لك حدث الزلزال عظيمه، احسن الواحد يفكر ان ربنا هيتجلى على العالم في الوقت ده. والضيف حدث الزلزال عظيمة، فسقط عسر المدينة وقتل بالزلزال أثناء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. شوفوا هنا بقى، أول ما حصلت الرعبة أعطوا مجدا لإله السماء. بالضبط حصلت الضيقة، اترموا في السجن، موقف يوسف وقال لهم كلكم لصوص، قال لهم يا هوذا بس فرحتوا، ادي دم يوسف اخوكم هيطلب منكم دلوقتي، هتتقطع على ابيكم زي ما قضيتوا على اخوكم هيقضى عليكم. ما قدرتش يحكي في الحته دي، اول ما تذكروا اخوهم ودمه ما قدرتش، فقال لهم ايه، انا يوسف اخوكم، سجدوا وسقطوا على وجوههم. هم دول اخواته برضه، اخواته من بني اسرائيل، اعطوا مجدا لاله السماء. وهنا يبدأ الويل السابع والأخير. كده يقول لك أعطوا مجدا لإله السماء، الويل الثاني، لأن احنا قلنا كم ويل؟ 3 ويلات، اللي هو البوق الخامس والسادس والسابع، فالويل الثاني اللي هو البوق ايه؟ السادس. هو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. يبدأ دلوقتي ندخل مع البوق السابع والأخير. ثم بوق الملاك السابع، فحدثت أصوات عظيمة في السماء، هتبي بقى ملك الله الألف. فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. لازم المسيح يملك على الأرض. على فكرة احنا ايمان كنيستنا عشان تبقوا عارفين ان المسيح مش هيملك على الارض، لكن المسيح لازم يملك على الارض للامه الاسرائيليه مش خاصه بينا، والا الكتاب المقدس كله مش هيبقى له تفسير. العهد القديم كله لملك المسيح، عشان كده تلاقوا في سفر اعمال الرسل في الاصحاح الثاني قبل ما يصعد المسيح سألوا سؤال: متى ترد الملك الى اسرائيل؟ شوفوا متى ترد الملك الى اسرائيل، امتى تملك على اسرائيل، امتى انت تبقى لك مملكة في الارض؟ قال لهم: ليس لكم ان تعلموا الاجلين. لو ما كانش فيه ليه ملك في اسرائيل ارضي كان قال لهم ليس لي ملك في الارض. لكن المسيح عبارة عن مملكتين، مملكة السماء ومملكة الارض. مملكة السماء تبدأ بيوم الخمسين اللي هي الكنيسة اللي هي من كل الامم والقبائل والشعوب والألسنة، اللي هي قال عنها ليبراتوس: مملكتي ليست من هذا العالم. لكن هذه المملكة السماوية لابد ان تكون له ايضا مملكة ارضية اللي هو ملك اسرائيل، والسماء تملك على الارض. عشان كده حتى دايما انجيل متى ذكر فيه 33 مرة كلمة ملكوت السماوات. ايه معنى كلمة ملكوت السماوات؟ يعني ان السماء يملك الارض. لو وصلنا للنص اليوناني ان انت السماء تملك على الارض، ليأتي ملكوت السماء في السماء كذلك على الارض، ليأتي ملكوت السماء في السماء كذلك على الارض، كما في كنيسة، كما في اللي رفعتهم، كذلك في الارضيين اللي انت هتيجي وترجل لهم الملك. عشان كده يقولك قد صارت العالم ممالك العالم للرب ومسيحه، قد صارت ممالك العالم للرب ومسيحه فسيملك الى ابد الابدين. وده الكلام اللي قاله داود، قال له اثبت مملكتك واعط نسلك ان نملك الى الابد. لما نيجي نقول نسل داودين من نسل سليمان، ده سليمان بعد ما مات المملكة اتقسمت ابنه اللي بعديه. لم يكن يقصد سليمان، ولكن كان يقصد ابن داود اللي هو مين؟ المسيح. عشان كده قال الملاك للعذراء مريم: ويجلس على كرسي ايه؟ داود ابيه. ويجلس على كرسي داود ابيه. المسيح لسه ما جلس على كرسي داود. فين كرسي داود اللي جلس عليه المسيح؟ المسيح جلس في مسجد البقر. وحتى بعض الصعود دلوقتي جالس فين؟ عن يمين الآب. لكن لسه ما جلست على كرسي داود. لكن بيقول لتلاميذه الاثنى عشر لما جاء بطرس بيقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، يعني احنا لنا ايه؟ فقال له: الم اقل لكم انكم انتم من الاثنى عشر ستجلسون على كراسي معي لتدينوا اضباط اسرائيل الاثنى عشر حينما ياتي ويجلس على كرسي داود هذه. والاثنى عشر سيجلسون معه. يبقى اذا هنا في البوك السابع اللي هي المملكه الالفيه، عشان كده كنيستنا ما تسمتش بيها هنا ليها، وهي ما تتعبش وما تضرش لانها مش خاصه بينا. خاصه بمين؟ خاصه باليهود، لان المسيحيين هتبقى الاختصاص والانتقال للسماء بقى جماعي، اللي هو قلنا عند البوك الاخير ياتي بهتاف نصعد جميعا في السحب لملاقاه الرب فين؟ في الهواء، ونطلع معاه. وده عند البوق الاخير اللي هو عند البوق السابع. فانا بيقول لك قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. شوفوا خلوا بالكم ممالك ايه؟ العالم. العالم اللي كان ليه رئيس الشيطان خلاص انتهى، اصبح الشيطان يتربط خلاص انتهى خلاص. لربنا ومسيحه فسيملك الى الابد الابدين. الاربع وعشرين شيخا اللي هي الكنيسه اللي في السماء ده اللي هما جالسين فوق، اللي مكونة من الاضباط الاثناشر اللي رحلوا من اول ادم لغاية اخر واحد في الكنيسة، والرسل ايه؟ والرسل الاثناشر الجالسون امام عرش الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله كانت في السماء قائلين: نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء. قدموا الشكر بقى خلاص بعد ما الشيطان دوخ العالم، وبعد ما الوحش دوخ العالم قدر المسيح يخضع الساكنين على الارض. فاكرين الانفس اللي تحت المذبح اللي قالوا له: حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم بدمائنا من الساكنين على الارض؟ فهنا بيقول له قدموا له الشكر القادر على كل شيء: الكائن والذي كان والذي ياتي، لانك اخذت قدرتك العظيمه وملكك. خلي بالكم يعني الذي يأتي لأنك أخذت قدرتك العظيمة لك. يبقى المملكة تحت العلم بعد كده الدينونة، نجيء للدينونة ده الذي يأتي لدينونة العالم كله. وغضبت الأمم فأخذ غضبك. طبعا الأمم اللي كانت أبادة إسرائيل، وانت عارفين إسرائيل دفتها الأمم من أول مين؟ من أول نبوخذ نصر أول سبب إسرائيل لغاية النهاردة مش قادرين يدفعوا راسهم، مش قادرين، لازم يبقوا مستندين على دولة، لازم حتى دلوقتي هم دولة في ضغوط تانية، في ضغوط تانية. لو اللي فيكم بيدرس سياسة أو بيقرأ سياسة يلاقي الضغوط دي. صحيح إسرائيل بالنسبة للعالم العربي فردة دراعها، لكن فردة دراعها واللي مدينها إنها تفرد دراعها لمصالحهم الشخصية، لمصلحتها هي بس، لكن في حاجات بيقصوها فيه. وأنا فاكر مرة لما كان أيام أنور السادات وأيام الرئيس سارتر، وبعدين حصلت في المصالحة اللي دخلت فيها أمريكا بين إسرائيل وبين مصر، فكانت إسرائيل عايزة تاخد نص سينا، نص سينا بالضبط، وكانت عايزة تبذل النص لمين؟ لمصر. طبعا السادات رفض خالص، إسرائيل كانت مصممة، ورئيس سارتر خد موقف جد، وكان في محادثة بينه وبين موسى ديان، وقال له هتسيبوا سينا، يعني هتسيبوا سينا وهي كلمة واحدة بتحط الواحد كده، قال له هتسيبوا سينا، هتسيبوا سينا سينا وكلمة واحدة مش هنتناقش. فخرج موسى ديان غضبان، وبعدين اتصل برئيس الوزراء كان بيجي، وبعد كده جابتها كل الجرايد، رجع وقال له هنسيب سينا، قال له ومرتاح؟ قال له مش مرتاح ولكننا منتظرين الممكن، مش مرتاح ولكننا منتظرين الممكن. واتكتبت وحتى علق عليها أنيس منصور، هل ينتظروا المسيا اللي هيملك للأبد عليهم؟ يعني معناها انتوا يغطوا علينا واحنا مش قادرين. في أمور إسرائيل دلوقتي فيه ضغوط عليها من أيام نبوخذ نصر، يعني البابليين بهدلوهم وهدوهم، جم بعدهم اليونانيين مادوا فارس، وبعدين الرومان، وبعدين بعد الرومان جه بعد كده بعد ما اتقسمت الدول جه الفتوحات العربية، وبعدين اتبهدلوا في كل حتة واتشتتوا في العالم، وبعدين جت النازية ألمانيا كانوا بيحرقوهم وبيولعوا بيهم الأفران وبيولعوا بيهم الشوارع، وبعدين يدوب بدأوا يتجمعوا في وعد بلفور، وبعدين في 45 ابتدوا يكونوا وطنهم، وابتدوا انجلترا تعمل معهم معاهدات عشان تساعدهم، وامريكا واخد عليهم شروط عشان تساعدهم، لكن عشان ياخد الحرية الكاملة مفيش. ولو لإسرائيل حريتها الكاملة لغاية النهاردة كانوا على الأقل بانوا الهيكل بتاعها، لكن في ظهور هم مش قادرين يتحركوا من خلالها، وإن كانوا هم بالنسبة للعرب طبعا متخوفين من ايه المرات. فهنا نيجي بعد كده يقول لك فغضبت الأمم، يعني الأمم في غضبها اللي بهدلت إسرائيل، وإسرائيل دي مملكة الله اللي هو اختار تدبيره الذي سبق الله فعرفه لا ينساه أبدا، لأن كون إن إسرائيل تضيع يبقى ربنا بيعرف شعوبه وبيسيبها وبيعرف ناس ويختارها، ودي اسمها إسرائيل لغاية النهاردة. وكلمة إسرائيل يعني مين؟ أسرة الله، فكيف يترك الله أسرته؟ من كده لما نرجع لرومية 11 ونقراها بتفصيل يقول لك إن إسرائيل مش ممكن الله ينساها أبدا، إذا كان بذلتهم خطارة الخلاص في العالم وبرجوعهم واقتبالهم فتح الباب للأمم، فكم وكم حينما يأتون إلى الإيمان إلا قياما من الأموال. من جهة الإنجيل هم أعداء، لكن من جهة الاختيار هم أحباء من أجل الأباء. سألوا ليه؟ من جهة الإنجيل أعداء، أعداء الإنجيل وأعداء المسيح لغاية دلوقتي، أما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل إيه؟ الأباء. ماذا؟ فكل ما يبص يفتكر إبراهيم أبوهم اللي معزش ابنه الوحيد وقدمه ذبيحة، ولا إسحاق ولا يعقوب إسرائيل، ولا كل أبائهم القديسين، ولا كل منهم حتى المسيح ده حسب الجسد جاء منهم، فمش ممكن ربنا يتركهم. عشان كده يقول لك فغضبت الأمم، بس هما في سبب وصفهم ضد الله كتبهم الله في السنين الطويلة دي كلها،
قال يقول لك وغضبت الامم فغض اتى غضبت وزمان الاموات ليدانوا والتعطى الاجره لعبيده الانبياء. شوفوا هنا بقى الدينونه بقى يصلبوا بالدينونه خلاص انت هتيجي وهتملك وبعدين عايزين الدينونه والاجره لعبيده الانبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الارض وليهلك الذين كانوا يهلكون الارض يعني بيصارب كل انسان تسبب في هلاك الارض يهلك بيقسم. خلوا بالكم حط المدينة حاجة وحط الاسراب حاجة وحط اللي بيهلكوا الناس حاجة لان في فرق بين انسان هالك وفي فرق بين انسان بيتسبب في هلاك الناس. طبعا الانسان اللي بيتسبب بتبقى افظع يعني مثلا انسان تبص تلاقوه بيسكر ويبتدي يعربد ويشرب خمور ويبقى ستير ويضيع حياته ده بيبقى انسان ايه؟ ده يبقى انسان شرير. لكن انسان يفتح خمار عشان يسكر الناس وعلشان يعمل ويعمل ويعمل ويضيع ناس ويخرب بيوت ده هو ده اللي اسمه هالك بقى يهلك الذين كانوا يهلكون الارض اللي هم بيتسببوا بسبب عثرات. انسان يمشي في الشر او يزني ده يبقى انسان ضايع. لكن انسان يفتح بيوت للدعارة ده انسان بيبقى هالك يعني بيهلك الناس. عشان كده بيقولك وليهلك الذين كانوا يهلكون ايه في الارض. وبعد كده قالك وان فتح هيكل الله في السماء. خلوا بالكم هنا بقى هيبتدي من اول دلوقتي يتكلم مر عن السماء ومر عن ايه عن الارض لان لكم خط من فوق فانا بيوريه. طب الحالة دلوقتي هتكون ايه عايز يشوف. فبقالك ان فتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله. تابوت عهده في هيكله انتوا عارفين ان تابوت العهد عشان نبقى عارفين تابوت العهد ده كان عبارة عن تجلي الله للبني. طبعا بني اسرائيل قالوا يا رب انت بقيت الملك بتاعنا. طب ما كل واحد الملك بيعيش في وصفهم وبعدين بيعبدوه الاله بتاعهم طب احنا نكلمك ازاي نتعامل معاك ازاي. فقال له يا موسى انا هاتكم فرصه اعمل لي خيمه زي الخيام بتاعتي بس بمواصفات معينه هو اقداس والى الكل. فجي قال له تعمل لي حاجه اسمها تابوت العهد. تابوت العهد قال له تعمله من خشب الصمت وتغسيه بالذهب من بره ومن جوه وبعدين تحط فيه لوحي سريعه وقص الماء وعصا هارون ثلاث حاجات تحطهم فيه وترسم عليه اثنين كروبين ملايكه باجنحه وانا من بين الكروبين هكلمكم. كل ده الحته اللي بيتكلم منها ربنا دي اسمها ايه في اللغه العبريه اسمها الشكينه. اقدر كلمه عند اسرائيل اسمها ايه الشكينه. وكلمه الشكينه يعني ايه التجلي. حتى سيد المسيح لما ظهر بين موسى وإيليا دي اسمها ايه السكينه. لما تقول للاسرائيليين ان المسيح بين موسى وإيليا تجلى بس تقولها لهم بلغتهم السكينه يرجموك على طول في الحال لان الرجم ده ايه يعني كانك ألهت مين ألهت المسيح كلمه التجلى يعني الله الذات وحده اللي يتجلى الله وحده ايه اللي يتجلى. فدي بيسموها السكينه. هنا بقى يقول لك انفتح هيكل الله في السماء. سدت السماء تظهر ان الله اللي تجلى الله ده الرهيب. عارفين لما ربنا تجلى وموسى وقف قدامه اول ما نزل موسى شعب بني اسرائيل قالوا له ايه احنا مش قادرين نبص في وشك لان وشه كان منور زي ثلج منظره رهيب جدا يعني شوفوا الشعر منور والعينين منوره والمناخير منوره والبق منور وزي ما يكون نور طالع منه فمنظره منظر رهيب. قالوا له لا احنا بالشكل ده ما نقدرش نبص في وشك. فكان موسى حاطط ايه حاطط برقع على وشه برقع اسود وكان حاطط منه فتحتين ندوب يبص بيه وكان بيكتب موسى مغطي وشه بهذا البرقع. لما كان يدخل الهيكل يدخل الخيمه عشان يسلم الله كان يرفع ايه البرقع ولكن لما كان يطلع يكلم الشعب كان بيعمل ايه؟ ينزل البرقع على وجهه. وهنا السكينة او التجلي ظهر في السماء وفي هيكله، وكلمة الظهور اللي هو اعلان المسيح ذاته، ان ده الضعيف ابن مريم اللي كنتم مسافرين بيه، اللي قلتوا اني ازاي ننتظر مسيح مطلوب، لان اصل للاسف بني اسرائيل كانوا بيدوروا على المسيح في العهد القديم في مجده بس، رغم ان الكتاب المقدس كتب عن الامه، لكن بني اسرائيل نسيوا الالام، ما خدوش بالهم منه، مش عارف ازاي عادت عليه. يعني اخذوا كل الايات عن ان المسيح هيملك ويملك الى الابد ويجلس الى الابد ويعمل بس، يبقى احنا منتظرين المسيح لغايه ما كده. فجنات ما قريتش المزمور بتاع ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي القوا فرعا، ما فكرتش فيها ابدا، اتقفلت مساقهم على الاخر، اتقفلت حتى يعني يبيع بثلاثين من الفضة جاه، والثمن بتاعه السوريا دي حقل الفخار جاه، وهو زي ملك سياسيك راكبا على أتان وجحت ابن أتان جاه. كل النبوات بتاعت العهد القديم عن ألامه، عن حياته، عن ميلاده من عذراء، كل ده جه، لكن كل ده غص عنه. كان كل تفكيرهم في الملك، في إسرائيل مش عايزين غير ملكه ده، لان مخهم اتركب على كده. وللاسف اللي ركب لهم مخهم مين؟ الفريسيين والكتبة. حتى سيد المسيح قال لهم ايه؟ قال لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون، لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. يعني ايه؟ يعني حتى مخاخ الناس اقلمتوها في فكركم. دايما يقطوا يقولك الله احب اسرائيل، الله خلق اسرائيل وخلق العالم ليخدم اسرائيل، العالم خدمين لاسرائيل. ويجيبوا الايات، في ايات عن المسيح، بس هم جابوها على اسرائيل لما يقولوا ستأتي كل الامم وتسجد عند رجليك يا ابني، لخاطر اسرائيل. ابنه مين في اسرائيل؟ ابنه الملك. يقول شوفوا هتيجي في يوم الامم كلها ممالك العالم تيجي تبص على رجلينا. فلما يجي كله هيبص على رجلينا، احنا المقدسين احنا المعظمين، ويجي المسيح اللي هو هيجي المسيح ويقول لهم انا المسيح، انت اللي هتخلي الناس تبص على رجلنا، يقول لهم من ضربك على خدك الايمن حول للاخر، الله انت جاي تلطفنا، احنا ناقصين ملطفه من الناس جاي عشان تزودنا، لا مع السلامه انت مش هتفعل ابدا، خلاص حتى الغالي لا دخلته، يعني لا لبسته الايمان ولا خليته الناس تقبل الايمان. ويقول لهم بسبب تقليدات ابائكم العمياء ابطلتم الناموس، في تقليدات ابتدوا ياخدوها وابتدوا تعاليم كثيره. ده انت لما تقعدوا تقروا التعاليم اللي كانت عند الربيين دول في اسرائيل، عدد يقول لك في ملك المسيح ينشد اسرائيلي، وبعدين الناس تفرش له الثياب بتاعت الثياب بتاعت الناس عليها ومنشفها على الارض، واذا حد يخط مش عارف ايه ينام له نجره، ينام له واحد في النجره من الامم عشان يدوس عليه عشان يخطي، ويبقى كده خد بركه من الاسرائيلي. والتقاليد تقليدات حطت الاسرائيلي في مكان ايه؟ اله ارضيين، ويا ريت اله اكرام، لا اكرام فيه اهانه للاخرين، مش اكرام من الناس مقابل اكرام منهم، لا اهانه. العالم ده هيبقى زي حيوانات يترجون ابن الصهيوني بالهدايا، كل الامم تيجي تقدم لهم هدايا، ويشوف واحد اسرائيلي يقدموا له هديه ياخذوا بركه ياخذوا نعمه. فبالشكل ده خدوا كل الامور واقلموا بيها المخ بتاعهم واقلموا بيها الفكر بتاعهم، لدرجه ان المسيح ما قدرش يعمل حاجه. فقال لهم الكلمتين دول، لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. خلاص جاي يكلمهم ايه؟ انت المسيح اللي هتملك علينا. انا المسيح. فحتى اقرب ملك تلاميذ لما وقف وقال لهم انا رايح اورشليم هتصلب، اتصلب ايه ده؟ انت نسيت الايه اللي بتقول ملعون كل من هعلق على خشبه؟ مسيانا اللي هيمجدنا يتلعن، يموت موت لعنه، لدرجه ان بطرس من حبه ليه قال له حشاك يا رب ان تصفى، قال له اذهب عني يا شيطان انت معترف ليه؟ انت عايز تأقلمنا يا بطرس كمان بأقلمتكم؟ عايز تخلينا ندور على المجد؟ ان لم تتألم لا يمكن ان تتمجد. الألم الأول الألم الأول إن لم تتألم لا يمكن أن تتمجد. ده وضع قانون سماوي، قانون سماوي لكل الخليقة، ومش في النواحي الروحية بس، ده حتى في النواحي العالمية، حتى اللي بيوصلوا لأماكن ومراكز عالية انتوا بتفكروا بيوصلوا لها مرة واحدة؟ لا، ده بيتألم. ليه تألم؟ احنا لما بنشوف واحد مثلا أستاذ في الجامعة الفلانية أو دكتور تسبيح كذا أو دكتور كذا، وتبص تلاقي مثلا الحج عنده بالشهور، الناس تقول لك يا ده فلان ده وصل، وصل ازاي؟ بدأ ازاي؟ عشان تشوف وصل، بدأ ازاي؟ وذكر ازاي؟ وكبر ازاي؟ واتمرر ازاي؟ وسقطوه كم مرة؟ وتعب ازاي لغاية ما وصل؟ تعب ازاي؟ فهنا ده هنا العالم، فإذا كان في العالم أو في الأعمال العالمية كل ده، فهنا لما يجي يقول لك ظهر تابوت عهد هيكله، فبيقول حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وضرب عظيم، وده نتقابل به المرة الجاية عشان ندخل في الإصحاح اللي بعده. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.